أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الأول من مباحث الاستصحاب هو في أدلة الاستصحاب. يستدل على الاستصحاب تارة بحكم العاقل، وأخرى بالسيرة العقلائية، وثالثة بالروايات. أما ما يتعلق بدليل العاقل فيقال صغرويا في بيان هذا الدليل أن الحالة السابقة، يعني حدوث الشيء والتيقن بحدوث الشيء، يكون موجبا للظن ببقائه، أي أن كل شيء يحدث ونتيقن من حدوثه فإن هذا الشيء يحصل ظن فيما بعد ببقائه. وناقش المصنف في ذلك فقال أن البقاء أو الظن بالبقاء والكاشفية عن البقاء إنما تستفاد من خصوصية في الحالة السابقة وفي ذلك الشيء، فإن بعض الأشياء بطبيعتها تقتضي الاستمرار والبقاء فيما تقتضي أشياء أخرى الارتفاع وعدم الاستمرار والبقاء. كما قيل في توجيه هذا الدليل، دليل العقل صغرويا، أن العقلاء جرت سيرتهم على العمل بالاستصحاب، وهذه السيرة لابد أن تكون ناشئة من نكتة معينة، وتلك النكتة هي وجود كاشفية ووجود ظن مستفاد من الاستصحاب، لأن العقلاء عادة يعملون بالطرق المفيدة للظن، بالطرق الظنية. المصنف أيضا ناقش في ذلك فقال ربما يكون سلوك العقلاء في مثل هذه الموارد ناشئا من العادة، وحتى نرى ذلك لدى الحيوانات، فإن الحيوانات تجري على الاستصحاب، وليس ذلك لأن الاستصحاب من الطرق ذات الكاشفية، من الطرق الظنية، وإنما لأنها معتادة على ذلك. فإذا هذا الدليل الأول، الدليل العقلي، صغرويا غير تام، أي أن الاستصحاب لا يكون مفيدا للظن بالبقاء. أما كبرويا نقول هب أن الاستصحاب كان مفيدا للظن بالبقاء، ولكن مثل هذا الظن ليس بحجة. لماذا؟ لأننا قررنا فيما سبق أن الأصل في الظن عدم الحجية، إلا ما حصل الدليل القطعي على حجيته، وهذا الظن يكون مشمولا لتلك القاعدة. فإذا الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني على الاستصحاب هو السيرة العقلائية. يقال أن سلوك العقلاء وسيرة العقلاء قامت على العمل بالاستصحاب، وهذا يوجب البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء وحجية الاستصحاب. المصنف يقول أن هذه السيرة ربما كانت ناشئة من الألفة والعادة كما أوضحنا قبل قليل، أو ربما كانت ناشئة من أن الاستصحاب يفيد لديهم الاطمئنان، فإذا أفاد الاطمئنان يكون الاطمئنان حجة بنفسه، وحجية الاطمئنان غير حجية الاستصحاب الذي هو أصل عملي. الاطمئنان حجيته أعلى من حجية الأمارة، أعلى من حجية خبر الثقة المفيد للظن، بينما نحن نتحدث عن الاستصحاب باعتباره أصلا عمليا، هل يوجد دليل على حجيته أو لا يوجد دليل؟ إذن الاستدلال بالسيرة العقلائية غير تام. هذا تقدم في الدرس السابق، وانتهينا إلى الدليل الثالث وهو الاستدلال بالروايات الشريفة على الاستصحاب. استدل طبعا بعدة روايات، ولكن من أشهر هذه الروايات هي صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام. وكما تعلمون أن الروايات تنقسم إلى صحيح وحسن وموثقة وضعيفة، فهذه الرواية صحيحة السند، أي أن الرواة الذين وقعوا في سند هذه الرواية بدءا من صاحب الكتاب مثلا الذي روى هذه الرواية حتى الإمام عليه السلام، كل هؤلاء من الذين نص على توثيقهم، من الإمامية الذين نص على توثيقهم في كتب الرجال. وهذه الرواية يرويها مباشرة عن الإمام زرارة. يقول زرارة أنه سأل الإمام عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء. النوم باعتباره أحد نواقض الوضوء، أي نوم ينقض الوضوء؟ هل أن أي مرتبة من مراتب النوم، أي درجة؟ لا، أكو مرتبة معينة، درجة معينة. زرارة أراد أن يستعلم ذلك، فأجابه الإمام عليه السلام عن هذه المرتبة. ومعلوم أن هذه المرتبة هو النوم الذي يغلب على السمع والبصر، بحيث الإنسان من ينام بعد لا يشوف ولا يسمع، يكون ناقضا. ثم بعد ذلك سأله، يريد أن يتأكد عن الحكم في صورة الشك في النوم، لا يدري أن النوم وقع أو لم يقع. فقال له، قال الإمام عليه السلام: فإن حرك في جنبه شيء، يقصد إذا حرك في جنب النائم شيء ولم يعلم به، يعني وكأنه النائم عندما يحرك في جنبه شيء ولا يعلم به، يكون هذا دليل على أنه نام فعلا أو لا، أو لم ينم مثلا، يعني هنا توجد حالة شك. في هذه الحالة استفهم زرارة من الإمام، فقال له الإمام عليه السلام مجيبا على سؤاله حول حالة الشك: لا، يعني هذا النوم ليس بنقض الوضوء حتى يقن أنه قد نام، يعني حتى يحصل لديه اليقين بأنه نام، وإلا هذا النوم ناقض للوضوء، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإلا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه الرواية وردت بالتهذيب للشيخ الطوسي هكذا، بينما رواها صاحب الوسائل: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. والتهذيب كما هو معلوم مصدر حديثي أقدم بكثير من الوسائل، فإن الفاصلة بينهما تناهز 5 قرون. الوسائل هو جامع حديثي متأخر. المهم، الكلام في الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في بيان مدلول الرواية، أو بتعبير المصنف فقه الرواية. والمقصود بفقه الرواية أو فقه الحديث يعني معرفة مدلول ومعنى الحديث، يعني معرفة دلالته معناه بشكل دقيق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معرفة جهات أخرى في الحديث. فإذا الجهة الأولى في تحليل مفاد الحديث ومدلوله ومعناه، وهذا ما عبر عنه المصنف بفقه الرواية أو فقه الحديث. في الجهة الأولى نريد أن نعرف القول، وإلا يعني مدلول هذا القول، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هنا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى، اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، قال لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. هنا نسأل هذا السؤال، كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء؟ يعني هو متيقن بأنه قد توضأ قبل أن ينام، وإذا كان متيقن بأنه قد توضأ قبل أن ينام، الآن شك في أنه نام أو لم ينام، هذا شك كيف يكون ناقضا لليقين؟ هذا الشك المتأخر لا يكون ناقضا لذاك اليقين، بل لو أنه تيقن بأنه قد نام، هو متوضأ الساعة الواحدة ونام الساعة الثانية وتيقن بأنه قد نام، هل يكون يقينه بالنوم والحدث اعتبار النوم أحد صغريات ومصاديق الحدث، هل يكون يقينه بالحدث ناقضا لليقين بحدوث الطهارة؟ يعني يقين بالوضوء ساعة بالوحدة، لو يقين بالوضوء ساعة بالوحدة يبقى محفوظ، يقين بالوضوء الساعة الواحدة يبقى محفوظا، والآن لو نام الساعة الثانية هذا النوم لا يزعزع ذلك اليقين، فإذا لو تيقن بالنوم وتيقن بالحدث لا يكون ذلك ناقضا لليقين بالطهارة الساعة الواحدة، فكيف لو شك بالنوم شك بالحدث، يعني احتمل النوم لا يدري أن هذا النوم من مراتب النوم الناقض للوضوء أو ليس بناقض، كيف يسند نقض اليقين الساعة الواحدة إلى الشك بالنوم في الساعة الثانية مع أنه لو تيقن بالنوم لا ينتقض ذلك اليقين؟ يعني افترض أنت الآن توضيت ساعة بالوحدة ثم نمت بالثنتين، بعد ذلك استيقظت بعد نصف ساعة، أنا سألك ساعة بالوحدة توضيت أو ما توضيت؟ تقول توضيت. أقول لك متيقن؟ تقول نعم أنا متيقن. أقول لك أنك قد نمت بالساعة الثانية، تقول هذا النوم ما ينقض ذلك اليقين وإنما الطهارة ارتفعت، فكيف في لسان الرواية أسند نقض اليقين إلى الشك فقال لا ينقض اليقين أبدا بالشك؟ في الجواب على ذلك، واضح هذا السؤال؟ وإذا واضح في الجواب على ذلك نقول أن الشك متى ينقض اليقين؟ الشك إنما ينقض اليقين إذا انصب على نفسي ما انصب عليه اليقين، يعني إذا كان متعلق اليقين والشك واحدا ذاتا كما في قاعدة اليقين. في قاعدة اليقين أنا أعلم بأني توضأت الساعة الواحدة وأشك في الساعة الثانية، لكن أشك بماذا؟ بوضوئي في الساعة الواحدة، فهنا انصب الشك على نفس مصب اليقين، يعني انصب هذا على الوضوء هذا على الوضوء، فاتحدا ذاتا كما اتحدا زمانا، ولذلك يكون الشك في هذه الصورة ناقضا لليقين ونافيا لليقين في قاعدة اليقين، أي أن الشك يكون ناقضا تكوينا لليقين لأنه المتعلق واحد ذاتا، باعتبار أنا متيقن بالوضوء وأشك بالوضوء، أشك أن هذا يقين الساعة الواحدة مو يقين دقيق، لأنه ربما نشأ هذا اليقين من مناشئ غير عقلائية، كما أنه واحد زمانا، يعني أنا متيقن ساعة بالواحدة بالوضوء وأشك في نفس يعني الآن أشك الساعة الثانية، لكن هذا شك في ماذا؟ أشك في أن يقيني الساعة الواحدة ليس صحيحا، فينقلب ذلك اليقين إلى الشك. أما الشك في مورد الاستصحاب فقد أشرنا فيما سبق في الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب أن الشك ليس ناقضا تكوينا لليقين. لماذا؟ لأن اليقين يتعلق بحدوث الوضوء الساعة الواحدة، والشك يتعلق ببقاء الوضوء الساعة الثانية. وعلى هذا الأساس يمكن أن أكون أنا في هذه اللحظة متيقن من جهة، يعني متيقن بأني توضأت في الواحدة، وشاك من جهة أخرى، شاك في أن وضوئي ارتفع في الساعة الثانية. بينما في قاعدة اليقين متعلق اليقين ومتعلق الشك ماذا قلنا؟ هو الوضوء، وكلاهما في الساعة الواحدة، ولكن لا يمكن أن يجتمع اليقين والشك في نفسي، لأنه أنا في نفسي كنت متيقنا خطأ، والآن ماذا؟ الآن شككت، فعندما شككت ارتفع اليقين. بينما في الاستصحاب لا يمكن أن يجتمع اليقين والشك، يعني في هذه اللحظة أنا متيقن بأني توضأت في الواحدة وشاك في أن وضوئي بقى، الطهارة باقية في الساعة الثانية. طب إذا كان الأمر كذلك، إذن كيف أسند الشك، يعني كيف ينقض الشك اليقين في الاستصحاب مع أن الشك في هذه الصورة لا يكون ناقضا لليقين؟ نقول يمكن أن يسند نقض اليقين إلى الشك بإعمال عناية عرفية، يعني أن نحاول أن نتأمل في مدلول النص ونوجه النص توجيها معينا، فسر بتفسير معين غير التفسير المتقدم. كيف هذا التفسير؟ التفسير المتقدم هو الأقرب لظاهر النص، ولكن نحن نتأمل بالنص ونفسر تفسير آخر، نعمل عناية معينة، ولكن هاي العناية اللي نعملها عناية يقبلها العرف، مو أمر شاذ وإنما ينسجم مع الفهم العرفي. كيف يقبلها العرف؟ يقال هكذا العرف يمكن أن يلغي الزمان ولا يلاحظ الوضوء باعتباره واقع في زمانين، لزمان حدوث وهو الساعة الواحدة، وزمان بقاء وهو الساعة الثانية، وإنما يلغي الزمانين ويلاحظ الوضوء بما هو أمر واحد. وهذا الأمر الواحد عندما يلاحظه كذلك حينئذ يمكن أن ينصب عليه اليقين والشك، أي أن اليقين والشك يمكن. إذا ألغينا الزمان كيف نلغي الزمان حقيقة؟ لا، بإعمال عناية عرفية، يعني النظر العرفي يمكن أن يقبل، يعني يلاحظ هذا الوضوء ما يلاحظ هذه الملاحظة التحليلية التي ذكرناها قبل قليل، مرة يلاحظ بقاء فيقول هو مشكوك البقاء، ومرة يلاحظ حدوثا الساعة الواحدة فيقول هو متيقن الحدوث. لا، يلغي لحاظة بهذه الكيفية، أصلا يلغي ملاحظة الزمان، ملاحظة كون حادث الساعة الواحدة فهو متيقن وباقي الساعة الثانية فهو مشكوك، وإنما يلاحظه باعتباره أمر واحد، بقطع النظر عن حدوثه وبقائه، بقطع النظر عن الساعة الواحدة والساعة الثانية. إذا لاحظه كأمر واحد حينئذ يصح أن يسند النقض إلى الشك، فكأن الشك في مثل هذه الصورة ينقض اليقين، ولكن هذا النقض نقض عنائي وليس نقضا حقيقيا، أي بهذه الكيفية نجد أن اليقين والشك لا يجتمعان، يعني كأن اليقين قد زال وانتفى واستبدل بالشك، بالرغم من أنهما في الواقع لا يمكن أن يجتمع في آن واحد. لاحظوا في هذا النظر العرفي الذي يستبعد الحدوث ويستبعد البقاء، يستبعد الساعة الواحدة، يستبعد الساعة الثانية، يلاحظ اليقين والشك منصبان على الوضوء. فحينئذ يقول إذا هذا النظر العرفي يقتضي أن الشك يكون ناقضا لليقين، فحينئذ يصح البيان الذي ورد بالعبارة في ضوء هذا الفهم، يعني كأن اليقين قد زال وانتفى واستبدل بالشك، وكأن الإنسان الآن شاك وليس بمتيقن. وعلى هذا الأساس تعبرت الرواية بإسناد النقض إلى الشك، فقالت ولا ينقض اليقين بالشك، ونهت الرواية عن جعل الشك ناقضا لليقين، يعني بإعمال هذه العناية. ما أدري واضح هذا الجواب. النقطة الثانية، هذا الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في تحديد فقه الحديث ومفاد الرواية هو في تحديد أركان هذه الجملة، يعني عناصر الجملة التي يستدل بها على الاستصحاب. فإن هذه الجملة جملة شرطية، يعني الجملة الواردة في كلام الإمام الصادق عليه السلام في جوابه لزرارة عن النوم المشكوك جملة شرطية. الشرط فيها ما هو؟ الشرط هو المشار إليه بقوله وإلا، يعني بمعنى أن لا يستيقن أنه قد نام، هذا معنى وإلا. لأنه لو لاحظنا النص في الجملة لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإلا يستيقن أنه قد نام. زين، هذا هو الشرط. الجزاء شنو إذا كان هذا هو الشرط؟ لأنه في مسألة الجزاء حينئذ نعرف كيف نستدل بالجملة على الاستصحاب. ومن المعلوم أن الجملة الشرطية تتقوم بركنيها، بالشرط وبالجزاء. الجزاء ما هو؟ الجزاء فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا، يعني مقدرة، هذا المحذوف احنا مقدرة، ومفاده هكذا فلا يجب الوضوء، فيكون حاصل الجملة وإلا يستيقن أنه قد نام، وإلا يستيقن أنه قد نام هذا الشرط، فلا يجب عليه الوضوء. هذا هو الجزاء. ليش؟ لأنه على يقين من وضوئه، هذا هو التعليل. زين، فإذا الاحتمال الأول يقتضي أن يكون الجزاء في الجملة محذوفا ونحن نقدره. وأما القول فإنه على يقين من وضوئه فهو تعليل للجزاء المحذوف، يعني ليش لا يجب الوضوء؟ تعليل ذلك، علل ذلك، فإنه على يقين من وضوئه. ولكن تقدير الجزاء بهذه الكيفية واجهته مشكلات، يعني أشكل على ذلك بإشكالين. أما الإشكال الأول فيقال أن هذا الجزاء مقدر، والالتزام بالتقدير على خلاف الأصل في المحاورة، لأنه عادة المتكلم إذا أكون متكلم يكلم واحد آخر متحاوران، مو معنى ذلك أن واحد منهم يذكر مقطع من الجملة فيما لا يذكر المقطع الآخر، والآخر أيضا يذكر المقطع مقطع ولا يذكر المقطع الآخر، ويبقى المعنى بقلب الشاعر. وإنما المتكلم عادة اللي يحاور متكلم آخر يذكر له تمام الكلام وتمام أركان وعناصر الجملة، لأن التقدير خلاف الظاهر. الأصل في المحاورات والظاهر هو أن يذكر تمام أركان الجملة وأجزائها وتمام أجزاء الكلام. هذا الإشكال الأول، فهذا التزام بالتقدير. الإشكال الثاني، نقول هذا التزام أيضا بالتكرار. ليش؟ لأنه عندما قال أن الجزاء هو فلا يجب الوضوء، هنا عدم وجوب الوضوء راح يكون مبين في الجملة الشرطية مرتين، يعني مرة مبين في هذه الجملة قبل الشرط، قبل الجملة الشرطية راح يكون مبين مرتين، مرة قبل الجملة الشرطية ومرة في جزاء الجملة الشرطية الذي قدرناه. شلون هاي المرة اللي قبل الجملة الشرطية؟ لأنه عندما سأله قال له أنه نام، العفو، ماذا قال له الإمام؟ قال له الإمام عليه السلام لا. لا شنو يعني؟ يعني لا يجب الوضوء، هذا معنى لا، حتى يستيقن أنه قد نام. ثم بعد ذلك نحن نقدر فلا يجب الوضوء كجزاء، فيكون عدم وجوب الوضوء مذكور مرتين. والتكرار في الواقع أيضا خلاف الأصل. عادة القاعدة بالكلام أن الكلام ما يتكرر بجزء آخر إلا أن يكون إلى غرض آخر ويضيف معنى آخر للكلام، وإلا التكرار البحث على خلاف البيان وخلاف البلاغة، خلاف الأصل وخلاف الظاهر. فإذا هذه أيضا مشكلة أخرى، وهي تكرار عدم وجوب الوضوء. مرة بقول الإمام عليه السلام لا قبل الجملة الشرطية، ومرة في الجزاء الذي قدرناه. في الإجابة على هاتين الملاحظتين، في الإجابة على هذين الإشكالين، نقول أولا بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي يقول إن هذا التزام بالتقدير، فنقول متى يكون التقدير خلاف الأصل في المحاورة؟ إنما يكون التقدير خلاف الأصل في المحاورة إذا لم تكن هناك قرينة في الكلام تشير إليه، إلى المعنى المقدر. وإلا إذا كانت هناك قرينة متصلة في الكلام وهذه القرينة تشير إلى المعنى المقدر، فحينئذ يكون اختصار الكلام موجبا للبلاغة والفصاحة. وهنا في المقام توجد قرينة متصلة على تحديد هذا الأمر المقدر والإشارة إليه. ما هي القرينة؟ لأن الإمام عليه السلام صرح بعدم وجوب الوضوء بقوله لا، فهنا راح يكون التقدير مدلول عليه بوجود القرينة المذكورة قبل الجملة الشرطية. فإذا الإشكال الأول غير وارد. أما الإشكال الثاني الذي يقول أن ذلك التزام بالتكرار، فنقول لا مانع من التكرار إذا كان التكرار ملفقا من التصريح والتقدير، لأنه هنا في الواقع التكرار الذي حصل تكرار ملفق. ليش؟ لأنه بالبداية هو صرح بعدم وجوب الوضوء بقوله لا، عندما قال عليه السلام لا يعني لا يجب الوضوء، هنا صرح. ولكن في جزاء الجملة الشرطية لم يصرح بهذا الجزاء، وإنما نحن قدرناه، فصحيح تكرار، ولكن هذا التكرار ملفق من تصريح في الكلام بقوله لا، ومن تقدير ما اللفظ الذي قدرناه فلا يجب الوضوء، وهذا لا يوجب أيضا مخالفة للأصل في الكلام وفي البيان. إذن الإشكالان ساقطان، وعلى هذا الأساس يكون هذا الجزاء من هذه الناحية تام، وهو أن الجزاء جزاء مقدر وتقديره فلا يجب الوضوء. هذا الاحتمال الأول، فإذا الاحتمال الأول تام. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء ليس مقدرا وإنما مذكورا، أقول الجزاء في الاحتمال الثاني ليس مقدرا وإنما هو مذكور في الكلام، وهو قوله فإنه على يقين من وضوئه. وعلى هذا الأساس إذا كان الجزاء هو هذا المقطع من الجملة فحينئذ نتخلص من إشكال التقدير وإشكال التكرار، لأنه تقدير هنا ماكو، وإنما الجزاء مذكور في الكلام، كما لا يوجد تكرار باعتبار فإنه على يقين نبوئه ليس مكررا. ولكن مع ذلك نقول أنه تواجهنا مشكلة أخرى في المقام. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه لا يوجد رابط بين الشرط والجزاء. ليش ماكو رابط بين الشرط والجزاء؟ لأنه في الواقع اليقين بالوضوء لا يترتب على عدم اليقين بالنوم. لاحظوا بين الشرط والجزاء لا بد أن توجد علاقة، لا بد أن يوجد ترتب. إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، معنى ذلك أن وجود النهار مترتب على طلوع الشمس ومسبب عن طلوع الشمس وناشئ عن طلوع الشمس. أما هنا فعندما يقول فإنه على يقين من وضوئه، هذا اليقين بالوضوء سبب عدم اليقين بالنوم؟ لا، سواء تيقن بالنوم أو لم يتيقن بالنوم، ذكرنا أنه هو على يقين بوضوئه عندما توضأ الساعة الواحدة وشك في أنه نام الساعة الثانية أو لم ينم، حينئذ يقينه بالوضوء الساعة الواحدة لا علاقة له بيقينه بالنوم أو بشكه بالنوم، فإن اليقين بالوضوء لا علاقة له بعدم اليقين بالنوم، بل أن اليقين بالوضوء أنه عندما توضأ الساعة الواحدة هذا اليقين ثابت على أي حال، يعني سواء تيقن بالنوم أو شك بالنوم. وعلى هذا الأساس لا بد من فذلكة معينة، ولا بد من توجيه وإعمال عناية معينة حتى نربط بين الشرط والجزاء ونثبت أن الجزاء مترتب على الشرط، وإلا تبقى هذه المشكلة قائمة. وكيف نوجه ذلك؟ إنما يتم توجيه ذلك، يعني إذا حاولنا أن نحمل القول فإنه على يقين من وضوئه على أساس أنه جملة إنشائية وليست جملة خبرية. تعرفون كما قرأنا فيما سبق أن الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، الجملة الخبرية هي حكاية عن نسبة ناجزة ومتحققة، يعني فإنه على يقين من وضوئه، يعني الوضوء حصل وتحقق وهو متيقن منه الساعة الواحدة، يعني كان على يقين من وضوئه. أما لو حملناها على الإنشائية فالنسبة الإنشائية أو الجملة الإنشائية تعبر عن نسبة منظور إليها بما هي يراد تحقيقها، فعندما يقال فإنه على يقين من وضوئه محمول على الإنشائية، يعني فإن الشارع يجعله متيقنا تعبدا من الوضوء، يعني كأنه متيقن. وبعبارة أخرى هكذا تكون القضية، الإنسان اللي يشك بأنه نام أو لم ينم، يعني عدم التيقن بالنوم يكون سببا تعبديا، الشارع يجعله سببا تعبديا لمن؟ لليقين. اليقين أي يقين؟ يقين حقيقي؟ لا، يقين تعبدي. بماذا؟ بالوضوء. يعني ليس يقينا واقعيا بوقوع الوضوء وبحصول الوضوء، وإنما يقين تعبدي بحصول الوضوء. وهذا اليقين التعبدي ما دام هو جعلي فإذا هو بيد الشارع، ليس هو أمر واقع تكويني، وما دام بيد الشارع بيد الجاعل يمكن أن يجعله مترتبا على عدم النوم أو على الشك بالنوم، لأنه حكم شرعي ولأنه جعل، والجعل عادة بيد الجاعل. أما اليقين الواقعي الحقيقي التكويني فذلك اليقين أمر حقيقي تكويني، وهو ثابت على أي حال كما قلنا، سواء علم بالنوم أو شك بالنوم. ولكن نقول أن حمل الجملة فإنه على يقين من وضوئه على الإنشاء، على كونها جملة إنشائية، خلاف الظاهر منها عرفا، لأن الظاهر من الجملة عرفا فإنه على يقين من وضوئه، يعني فإنه كان على يقين من وضوئه. اليقين هنا هو اليقين الواقعي التكويني، وليس اليقين التعبدي المجعول الشرعي. اليقين هو اليقين أي الجملة، جملة خبرية وليست جملة إنشائية. فإذا كانت الجملة الخبرية يكون اليقين واقعيا حقيقيا، بينما إذا كانت الجملة إنشائية يكون اليقين تعبديا جعليا. فإن جملة فإنه على يقين من وضوئه ظاهرها فإنه كان على يقين من وضوئه الساعة الواحدة، وهذه ظاهرة في أنها إخبار في الوضوء وليست إنشاء. وعلى هذا الأساس تبقى المشكلة قائمة بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في الجزاء، هذا واضح. الاحتمال الثالث في الجزاء أن يكون الجزاء هو قوله ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر، يعني ولا ينقض اليقين بالشك هو الجزاء. أما فإنه على يقين من وضوئه ماذا يكون؟ يقول هنا إما أن يكون تمهيدا للجزاء أو تتميما للشرط. كيف تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط؟ أحيانا تذكر بعض المقاطع في الجملة الشرطية لا تكون داخلة في صلب الشرط أو صلب الجزاء، وإنما تكون تتم للشرط أو تكون ممهدة للجزاء. ممهدة للجزاء من قبيل ماذا؟ مثلا يقول إذا أكلت المالح وظهر لديك صداع فقد ارتفع ضغطك. لاحظوا هنا، وظهر لديك صداع وأصبت بالصداع. هنا الإصابة في الصداع في الواقع هي تمهيد للجزاء، لأن الجزاء هو ارتفاع الضغط. بينما الشرط، لاحظ هذه الجملة، إذا أكلت المالحة، هذا الشرط، وظهر أو أصبت بالصداع، وظهر لديك صداع، هذا تمهيد الجزاء. الجزاء شنو؟ فقد ارتفع ضغطك. ارتفاع الضغط ينتج من أكل الموالح، بينما الإصابة بالصداع تمهد للجزاء، تمهيد للجزاء. وأما تتميم الشرط فكما لو قال إذا اشتد البرد واشتدت الرياح فلا تخرج في العراء. لاحظوا الشرط ما هو، إذا اشتد البرد الجزاء ما هو؟ لا تخرج في العراء. أما تتميم الشرط واشتدت الرياح، إذا اشتد البرد واشتدت الرياح فلا تخرج في العراء، هنا يقال هكذا الشرط ما ذكرناه وإن لم يستيقن أنه قد نام. الجزاء ولا ينقض اليقين بالشك، فإنه على يقين من وضوئه ماذا يكون؟ يكون تمهيدا للجزاء أو تتميما للشرط. وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن هذا طبعا هذا الاحتمال أيضا يخلصنا من التقدير والتكرار، ولكن هذا الاحتمال في تفسير الجزاء أضعف من الاحتمال الثاني، ومن الواضح أن الثاني أضعف من الأول. ليش؟ لأنه في الواقع هنا دخول الواو على الجزاء لا يناسب الجزاء، لأنه جملة الجزاء المفروض ماذا يدخل عليها؟ الفاء. إذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، فنقول الواو، لا نقول إذا طلعت الشمس والنهار موجود، الواو لا تناسب الجزاء، كما أن الفاء لا تناسب، الفاء لا تناسب تمهيد الجزاء ولا تناسب تتميم الشرط. فإنه في تمهيد الجزاء وقلنا هكذا وظهر لديك صداع، وفي تتميم الشرط قلنا إذا اشتد البرد واشتدت الريح. فإذا هذا الاحتمال ضعيف وغير تام، وبهذا يتضح أن أقوى الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول. ولكن تبقى مشكلة في المقام. ما هي المشكلة؟ وهي أن ظاهر هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه، كون هذا اليقين هو يقين فعلي بالوضوء، فإنه على يقين من وضوئه، يعني فعلا هو متيقن فعلا بالوضوء. وبهذا يتناسب مع ماذا؟ هذا إنما يتناسب مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الجعلي، لأنه فعلا إذا كان اليقين يقينا تعبديا جعليا جعله الشارع، هذا اليقين فعلي الآن إن لم يستيقن أنه قد نام، لأن الشارع يمكن أن يرتبه على الشك بالنوم. أما إذا كان اليقين يقين واقعي فإنه لا يكون يقينا فعليا، لأن اليقين الواقع بالوضوء ليس الآن، وإنما كان الساعة الواحدة، الساعة الواحدة أنا تيقنت بالوضوء، فالآن ليس بالفعل أنا متيقن بالوضوء. يعني إذا حملنا اليقين على اليقين التعبدي ينسجم مع ظاهر الجملة، لأن ظاهر الجملة هو اليقين الفعلي، فإنه على يقين بالفعل، يعني على يقين فعلا على يقين الآن، فلا بد أن نحمله على اليقين التعبدي الجعلي الذي جعله الشارع مترتبا على عدم النوم أو الشك بالنوم. أما إذا حملناه على اليقين الواقعي الحقيقي، فذلك اليقين في هاللحظة احنا بعد الساعة بالوحدة مو فعلي، لأنه كان فعليا الساعة الواحدة. وعلى هذا الأساس إذا كان المقصود ذلك اليقين الواقعي الذي في الساعة الواحدة لابد أن يعبر هكذا، فإنه كان على يقين من وضوئه. من هنا يكون ظهور الجملة في فعلية اليقين يمكن أن يشكل قرينة على أن الجملة جملة إنشائية، وبذلك يقوى لدينا الاحتمال الثاني. ولكن هذا الظهور مخالف لظهور آخر، وهو الظهور الجملة في الخبرية، لأن اليقين اللي موجود هو يقين واقعي، يقين حقيقي. فحينئذ يحصل تنافي بين الظهورين، ظهور الجملة في الإنشائية وظهور الجملة في الخبرية. فإن الظهور الأولي هو في الخبرية، وهذان ظهوران كل منهما يقتضي شيء، يعني ظهور الجملة فإنه على يقين من وضوئه في الخبرية يقتضي أن يكون الاحتمال الثاني غير تام، وظهور الجملة في الإنشائية يقتضي أن يكون الاحتمال الثاني تاما. ولكن هنا ماذا يقال؟ هل أن الجملة محمولة على الإنشائية أو أن الجملة محمولة على الخبرية؟ لا بد أن نلاحظ ما هو الأقوى من هذين الاحتمالين. هنا قد تقول هكذا: أوليس المكلف عندما يكون شاكا بالنوم هو على يقين فعلي بأنه كان متطهرا؟ وعلى هذا الأساس لماذا نفترض أن فعلية اليقين لا تتناسب ولا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ نحن نقول هكذا: عندما يشك المكلف الساعة الثانية بأنه قد نام، هو مو كان فعلا على يقين الساعة الواحدة بأنه متطهر؟ ولماذا لا نفترض، لماذا نفترض أن فعلية اليقين والقول بأن اليقين فعلي لا تتناسب مع حمل اليقين على اليقين الواقعي؟ في الجواب على ذلك نقول: متى، نقول ما قلناه فيما سبق، أنه متى يصح إسناد النقض إلى الشك، يعني عندما قال ولا ينقض اليقين بالشك، قلنا إنما يصح إسناد النقض إلى الشك إذا أعملت عناية وألغيت خصوصية الزمان، أعملت عناية عرفية وألغيت خصوصية الزمان من الحدوث، ألغيت خصوصية الزمان ونغض النظر عن الحدوث والبقاء، ولاحظنا مصب اليقين ومصب الشك على الوضوء اللي هو أمر واحد، فحينئذ يكون الشك ناقضا لليقين، ولا يكون اليقين، إذا نقضه الشك حينئذ لا يكون اليقين فعليا لأنه يكون منقوضا، فإذا انتقض اليقين ينتفي. ولكن مع ذلك نقول الظاهر في هذين الظهورين، أو قل الأظهر، لأنه يوجد لدينا ظهوران اقتضائيان، ظهور الجملة في الخبرية وظهورها في الإنشائية، فالأظهر منهما وظهور الجملة في أنها خبرية وليست إنشائية، يعني ظهورها في أنها خبرية فإنه على يقين من وضوئه أقوى من ظهورها في الإنشائية، يعني فإنه على يقين من وضوئه، يعني فإنه كان على يقين من وضوئه، ولا يعني فإنه فعلا على يقين من وضوئه. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية أنه، يعني تمام خلاصة الكلام في الجهة الأولى يكون هكذا: إذا لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه. إذا لم يستيقن أنه قد نام هذا الشرط والجزاء، فلا يجب الوضوء، والتعليل لأنه كان على يقين من وضوئه. وعلى هذا الأساس نقول أن الاستدلال بالرواية تتعين فيه الأركان بهذه الكيفية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء لأنه كان على يقين من وضوئه، وعندما كان على يقين من وضوئه شك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى. خلينا نطبق هذا الكلام. أدلة الاستصحاب: وقد استدل على الاستصحاب تارة، هذا الأول، بأنه مفيد للظان بالبقاء، وأخرى ثاني بجريان السيرة العقلائية عليه على الاستصحاب، وثالثة بالروايات. أما الأول العقل يعني إفادته للظن فهو ممنوع صغرى يعني لا يفيد الظن، وكبرى الظن ليس بحجة. أما صغرويا أولا فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة، وإنما كيف تفيد الظن، وإنما قد يفيد هذه الحالة السابقة لخصوصية في الحالة السابقة من حيث كون الحالة السابقة مقتضية للبقاء والاستمرار من قبيل الطهارة. أما لو لم تكن مقتضية للبقاء والاستمرار كدخول الجرادة إلى الغرفة كما قلنا فلا تقتضي الظن بالبقاء، وقد يستشهد هذا الأمر الثاني في إفادة الظن لإفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، لأن يعني العقلاء يعملون بالاستصحاب ولا بد أن يكون عملهم، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية الكاشفة. ويرجع على هذا الاستشهاد أن السيرة العقلائية على الاستشهاد بالسيرة لإفادة الظن أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها إذا قلنا بأنها قائمة على العمل بالاستصحاب، فالأقرب في تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة إفادة الظن، لا بنكتة الكشف وإفادة الظن، ولهذا يقال بوجودها السيرة العقلائية على الاستصحاب حتى في الحيوانات التي لا يوجد كشف وظن لديها التي تتأثر بالألفة والعادة. وأما كبرويا في الدليل الأول فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما دل الدليل القطعي على حجيته. وأما الثاني اللي هو الاستدلال بجريان السيرة العقلائية على الاستصحاب ففيه أن الجري والانسياق العملي، الانسياق العملي هو الجري، على طبق الحالة السابقة المتيقنة، وإن كان غالبا في سلوك الناس هذا أمر غالب، ولكنه بدافع إما من الألفة والعادة التي توجب الغفل عن احتمال الارتفاع، ارتفاع الحالة السابقة كما قلنا فارزة، أو الاطمئنان، أو ثانيا الاطمئنان بالبقاء، لأنه اليقين السابق يولد لديهم اطمئنان بالبقاء، وهذا غير الاستصحاب في كثير من الأحيان، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا، والذي هو الاستصحاب. وأما الثالث أي الأخبار فهي العمدة في مقام الاستدلال على الاستصحاب، فمن الروايات المستدل بها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء، فأجابه ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم، إذ قال له فإن حرك في جنبه يعني في جنب النائم شيء ولم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه. طبعا من فكأنه إلى كلمة حكمه هذا ضمن المصنف لبيان الكلام وإلا مو من متن الرواية. فقال له الإمام عليه السلام لزرارة لا، يعني شنو لا، يعني لا يجب الوضوء فاكدا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، حتى يتضح الأمر وينكشف إليه، وإلا يعني وإلا يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط المدلول عليه بإلا، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، مع أن اليقين بالطهارة حدوثا الواحدة لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاءً عندما شككنا الساعة الثانية بالنوم. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة قضية النوم في السؤال بنى على أنه محدث، يعني اعتنى بشكه وبنى على أنه نام النوم الموجب لنقض الوضوء، لما كان ذلك منافيا ليقينه، لأنه يبقى متيقن أنه الساعة الواحدة متوضئ، لأن اليقين بالحدوث بحدوث الوضوء في الواحدة لا ينافي الارتفاع، لا ينافي ارتفاعه في الثانية فضلا عن الشك في الارتفاع. فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك في قوله ولا، وكيف ولا ينقض اليقين أبدا بالشك؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين كما في قاعدة اليقين، وأما إذا تغاير المتعلقان يعني تغاير ذاتي أو زماني فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين كما في الاستصحاب. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني اليقين المفترض فيها في القاعدة. ليش؟ لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا. أما ذاتا فاليقين تعلق بالوضوء والشك تعلق بالوضوء، وأما زمانا فاليقين الساعة الواحدة والشك أيضا هو تزلزل يقين اللي حصل الساعة الواحدة، اليقين اللي حصل الساعة الواحدة الزلزل ما بقى محفوظ. وإن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه. ليش؟ لأن أحدهما متعلق بالحدوث، اليقين متعلق بالحدوث، والآخر الشك متعلق بالبقاء. أو قل اليقين متعلق بحدوث الوضوء الساعة الواحدة والشك متعلق ببقاء الوضوء الساعة الثانية، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. شلون يجتمعان في وقت واحد؟ يعني أنا الآن الساعة الثانية متيقن أني بالوحدة متوضي وشاك أني بالساعة اثنتين محدث بخلاف قاعدة اليقين، ولكن مع هذا يعني مع هذا الجواب قد يسند النقض إلى هذا الشك، فيقال أنه الشك ناقض لليقين بأعمال عناية عرفية، وهي هذه العناية العرفية أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء. لاحظ من لاحظ ساعة بالوحدة وساعة بالثنتين، حادث بالوحدة باقي بالثنتين، بل نلحظه بما هو أمر واحد، وضوء هذا اللحظة بما هو أمر واحد الوضوء. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق الفارد، هو المتعلق الفارد المصب الواحد اللي هو الوضوء، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فنقول الشك نقض اليقين، فكأن الشك نقض اليقين. وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، يعني يرى وكأن اليقين قد زال واستبدل بالشك، بالرغم من أنهما في الحقيقة مجتمعان في آن واحد كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، لأن المنقوض مع ناقضه لا يجتمعان في آن واحد، يعني الشك إذا نقض اليقين لا يجتمع معه. وعلى هذا الأساس جرت تعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهي عن جعله ناقضا، يعني بأعمال عناية عدم تقطيع الزمان إلى حدوث وبقاء، وإلا إذا قطعناه لا يصح إسناد النقض إلى الشك. النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية هذه الجملة، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام المشار إليه بقوله وإلا. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء فيكون حاصل الجملة، وأن لا يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء لأنه على يقين من وضوئه، ويكون قوله فإنه على يقين إلى آخره تعليلا للجزاء المحذوف. وقد يلاحظ على ذلك أولا انه التزام بالتقدير لانه قدرنا ما فلا يجب الوضوء ما مذكور وهو خلاف الاصل في المحاورة. وثانيا والتزام بالتكرار تكرر فلا يجب الوضوء لان عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة لم يبين صراحة وانما في قوله عليه السلام لا الشرطية يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ومرة في جزائها المقدر اللي قدرنا فلا يجب الوضوء وتندفع الملاحظة الأولى بتقدير بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل. ليش؟ لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة لوجود القرينة على الجزاء والتقدير مع وجودها ليس على خلاف الأصل. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع وليس هذا تكرارا حقيقيا لأن هذه الجملة حينما تطرأ على العرف لا يرى فيها أي شيء. شوف جملة طبيعية مو مستهجنة ومستنكرة كما هو واضح فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية فإذا هو تام من هذه الناحية. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه فيتخلص بذلك من التقدير ومن التكرار أيضا ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الجزاء بين الشرط والجزاء. ليش؟ لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم بينما لابد أن يكون رابط بين الجزاء والشرط لابد أن يكون الجزاء مترتب على الشرط بل هو يعني ثابت على أي حال يعني حتى في حال اليقين بالنوم اليقين بالوضوء ثابت ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية لا خبرية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا والحكم بأنه متيقن تعبدا لا بأس أن يترتب على الشرط وهو الشك بالنوم لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقع له بوقوع الوضوء منه فإن اليقين التعبد بالوضوء